بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ الإمام البدر بدر الدين بن جماعة في النوع الحادي عشر بما يتعلق بأدب العالم في درسه، وهو ما يقول عند ختم الدرس. فقال: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس: والله أعلم. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب: أي الله أعلم. لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله: وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وقاتمته. قول: جرت العادة أن يقول المدرس عند كل ختم درس والله أعلم، سواء كان هذا درسا علميا أو درسا فقهيا أو درسا حديثيا، وساق كلاما من عنده. لأن غالبا يا أخوان أن الإنسان حينما يعطي درسا، ومهما كان تحضير الدرس وما كان الاستعداد فيه في نفسه وفي مادته، إلا أن النقص والعجز البشري قائم فيه. ولولا أن الله سهل له ويسر له الكلام ما تكلم. وكم من مرات أجد نفسي يعني قد حضرت درسا أو حضرت خطبة، وربما يعجم علي الكلام، وربما أنسى، يعني أعجم ما عرفش أجيبه، وربما أنسى ما اللي أنا حضره راح، وأجيب بقى إيه، يعني أدور في الليستة القديمة كما يقولون، وآتي بأشياء يعني أرقع بها الدرس. وربما يكون الذهن صافيا وكلام أذكره من حوالي أكثر من 20 سنة وأستحضره في الدرس. فهذا فضل الله يؤتيه من شاء. لذلك لابد يا أخواننا الإنسان حينما يعطي كلمة أو درس، لابد أن يحتسب هذه الكلمة عند الله عز وجل، وأن يستدل وينكسر لرب البريات، وأن يعلم أن الفتح من الله وأن الإغلاق من الله. إن شاء الله ختم على قلب العبد، وإن شاء فتح قلبه وفتح آذان العباد. وكم من أقوام يتكلمون ويتكلمون، وكلام جميل جدا، ولكن لا يخرج من كلامهم إلا إلى الأذان فقط والتعجب. تجد الحاضرين يا سلام كلام جميل، كلام يعني يستلذون بسماعه، ولكن لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه ما خرج من القلب، مجرد لامس الأذان فأطربها وبعد ذلك ينسى. لذلك ننظر مثلا كلام ككلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة، شوف كيف سطر في القلوب، كيف كان الكلام كلمة، كما يقول العباد بن سريع: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا لعلها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فقال: أوصيكم بكيت وكيت 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 وكيت. كيف نقشت في قلب هذا الصحابة، بل في قلوب الصحابة، بل كم من أحاديث وصلت إلينا بكلام كلمات جمل بسيطة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم فوصلت إلينا وستصل إلى قيام الساعة. كم من أقوال لأبي بكر، وكم من أقوال لعمر وعثمان وعلي، وكم من مواقف سيقت إلينا ولها أثر عظيم بالغ في نفوسنا وستظل قائمة. وربما نسمع أقواما أيضا وعن أقوام يقولون كلاما لكن لا يؤثر وليس له أدنى تأثير. فلذلك لابد لطالب العلم إن جلس مع إخوانه ليفيدهم، لابد أن يستدل لله عز وجل، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بحسن قبول قوله وبحسن العمل بما يقول، من أجل أن ينشر له القبول بين قلوب العباد. فلابد في كل درس في كل درس دائما يكل العلم إلى الله عز وجل ويظهر فيه ضعفه، ومهما حرر المسألة ومهما تكلم بكلام لم يسبق إلى أحيانا، ممكن تلاقي أي إنسان ممكن يجيب كلام كده حسن جميل جدا. يعني مرة في مرة من حوالي فترة، يعني ما أكثر من 15 سنة، كنت جالس في مكان معين وبقرأ آية، يعني هذه الآية يعني طبعا قرأت تفسيرها، لكن ما وقع في قلبي وقع تفسير آخر هو قريب من المعنى. لكن أثرت فيها جدا. وأذكركم بهذه الآية كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا ظلموا. والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات يعني جلست كده أفكر وجدت فيها يعني منهج حياة. لو أن إنسان ما عمل إلا بهذه الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم، أمم ماضية، فربنا عز وجل ساق لها نعم في طيات محن، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بتفكر سبحان الله إن ممكن ربنا يبتلي العبد، يبتليه وابتلاء شديد جدا وهو يحبه، اللي يستخرج منه عبادة معينة، وعبادة الإيه؟ الذل، التضرع والإذعان، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني عملوا بهذه الخطة وبهذا المنهج، ولما وقع عليهم الضر والشدة والصعاب تذللوا وتضرعوا، ولكن قست قلوبهم. لأن غالبا يا أخواننا أحيانا النساء لما بيجيله ضربة بتدوخه، مش كده؟ وقع أيها، مات له ولد، فقد مالا، وفقد وظيفة، أي شيء معين، تلاقي أنت عارفين إيه اللي هو خد له ضربة في دماغه وماشي تايه. فربنا يقول إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كسروا ولكن قست قلوبهم. وبعدين وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يبدأ بقى إيه حوار مع النفس ويدمر وإلى غيره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فلما نسوا ما ذكروا به بقى، يعني بقى لما يعني نسي إن هذا الذي ساقه الله إليه نعمة غافل، فأعطاه الله النعمة ولكنها نعمة، ولو كان عاوزه بقى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، وكان إيه؟ فقد مال، فقد ولد، وقع في شدة ومحنة وبدأ خلاص في ضنك، فغير الله له الحال، بس كان تغيير الحال في صورة إيه؟ نقمة. هي نعمة ظاهرة نعمة لكن هي نقمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء اللي هو كان عاوزه، بل أزد مما عاوز، حتى بقى إيه يعني خلاص اتغير الحال تماما. فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحان ومبسوط كده أن الحال اتغير، أخذناهم بغتة. بغتة بقى فجأة، إن برضو المال زال كله مرة تانية، بس إزالة أبدية أو خرج من الدنيا، زال كل ما معه وفارق هذه الحياة. فإذا هم مبلسون يعني آيسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابر يعني ما عادش بيقف ولا عاد لي بقى يفرفط خلاص، والحمد لله رب العالمين على. فالشاهد يعني بعض الأشياء هذه مواقف الواحد يقعد يتفكر كده وتجيله، وممكن تلاقي نفسك مش لاقي سبيل، يعني معنى يعطيك منهج ويعطيك طريق، وهذا فتح من الله عز وجل. وأحيانا تجد فيه إغلاق، ما تعرف يعني تخرج من آية معنى أو كلمة. فلذلك لازم الإنسان يحاول دائما يرد دائما العلم إلى الله عز وجل، سواء كان في أي مادة، في أي مجلس، في أي كلام يقوله. ربما مثلا تتكلم بكلام فتجد أنه أعجب الحاضرين، وتجد نفسك قد أعجبت بنفسك. لابد بأنك ترد نفسك إلى نفسك، تحاول أنك تكسرها، تستذل وتستغفر الله عز وجل، خشية أن تؤتى من قبل نفسك فتهلك. فيقول في ختم كل درس: والله أعلم. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب هذا، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس. انتهينا الدرس كده وختمنا الدرس، والله أعلم. الله أعلم بما إيه؟ بما قلنا وبما وقع من كلام. وممكن برضو يعني هذا إن كان صوابا فمن الله والحمد لله على هذا، وإن كان خطأ فمني ومن نفسي ومن الشيطان، يعني إنسان ضعيف. وإياك إياك، يعني إذا استمعت إلى طالب علم، إلى عالم، إلى إمام، إلى شيخ، إنك دائما تظن أن كلامه قرآن، هذه آفتنا. لا، ما من إنسان إلا ويخطئ، ربما ينشط أحيانا ويكسل أحيانا، ربما يفتح عليه أحيانا ويغلق عليه أحيانا. فلا تجعل قلبك كالإسفنجة. ابن القيم رحمه الله وهو يصف حاله مع شيخه ابن تيمية رحمه الله يقول: تعلمت منه جملة. ابن القيم يقول عن نفسي: تعلمت من شيخه ابن تيمية جملة. قال لي مرة: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة، فإن الزجاج يمر أو تمر عليه السوائل ولا يصل إليه منها شيء، يفضل كده يبص يشوف إيه مر، هذا زيت وهذا ماء وهذا. وأما الإسفنجة فكلما وقع عليها مصته. لذلك اجعل قلبك كالزجاج، اسمع كل الأقوال وميز، هذا ماء، هذا زيت، هذا جيد، هذا رديء، ثم اختر الأصلح لقلبك والأصلح لحياتك. لكن تكون كده أذن، كلما وصل إلى أذنك ملأت وحشوت قلبك بالطيب والرديء، هذا يجعل لك شتات. ولذلك لما كان السلف رضي الله عنهم يا أخوان يحذرون من سماع أهل الأهواء حتى ولو كان كلام جيد. يعني ممكن صاحب الهوى كما قلنا، صاحب الهوى والفاسق والفاجر والكافر، ممكن يقول كلام طيب ونستفيد، لكن لا تجعل هذا الكلام يؤثر فيك. اجعل بين قلبك وبين غيرك حواجز وحوال كزجاج، مرر كل شيء لكن لا يعلق بقلبك. ولذلك لما قال رجل لأيوب السختياني كلمة فأضع أصبعي في أذني ولا نصف كلمة، لن يخشى أن يعلق في قلبي شيء. دخل رجل على الإمام أحمد يكلمه، قال ولا نصف كلمة يا إمام، ولا نصف كلمة، لا تكلمني، يخشى أن يعلق في قلبي شيء. فلذلك الإنسان لابد أن يحاول دائما أن يميز بين ما يسمع، ويعني كما يقال يعني اجعل لنفسك خطة كده إنه ممكن تسمع لأي أحد، ما فيش مشكلة، لكن في نفس الوقت لا تعمل ولا تتحرك إلا بما تراه صوابا كتابا وسنة. فالأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله: وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك، ليكون في قولي والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى. يعني دائما إيه كلمة الله أعلم في آخر الدرس تقال يعني على أساس فعلا إن قد يكون في كلامك من الخطأ وفيه من وكم من كلام قيل ويأتي يعني طويل صغير بالنسبة لك ويستدرك عليك أشياء كثيرة جدا، وهذا ليس بعيب. يعني يعجبني ما سطره الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الرجل كان نعمة وبركة على هذه الأمة، الشيخ الألباني رحمه الله. يعني فعلا يعني هو أول من بث في روح شباب هذه الأمة حب الحديث، الحديث الذي يعني كان قد اندثر. يعني مثلا من سبق الألباني كانوا في الزوايا والتكايا، الشيخ أحمد شاكر، أين هو الشيخ أحمد شاكر؟ يعني كان جالس في بيتي في حداق القبة، ما يخرج إلا إلى مسجد صغير بجواري ويدخل وجالس، ما في شيء. يعني ما أخرج من سبق الألباني إلا الألباني، ومثلا الشيخ المعلم والشيخ فلان وفلان إن لم يدل عليهم، فلولا أن الألباني دل عليهم ما عرفوه رحمة الله عليه. فشيخ الألباني، ولذلك هو لما يعني بدأ ينشر ويضع خطة التصفية ثم التحلية ويخلق ويربط بين السلفية والحديث، وأن الحديث هم أهل السلف والسلف هم أهل الحديث، فطبعا صوب عليه تصوبات كثيرة جدا. فالرجل بشر له أخطاء، أحد يقول هذا له أخطاء، وممكن يأتي واحد مبتدعي يعني يأخذ على الشيخ الألباني خطأ، فكان يشهره وينشره ويحاول الإنزال من قدر هذا الرجل. فلو أي إنسان يعتقد أن الشيخ الألباني ده هو ده الإمام اللي ما فيش حل ولا حل، مخطئ. الألباني بشر يخطئ ويصيب، ولكن ننظر إلى محاسنه، وننظر إلى ما صوب، وننظر إلى ما أعطى الأمة من خير عظيم جدا جدا. ففي مقدمة طبعا كان له أحاديث كان يصححها وأحاديث ضعيفها، فلما تغير الحال يعني بدأ بعض يرجع في هذه الأشياء، بدأ يرجع، كان يرجع، كان إذا تبين له الصواب رحمة الله عليه يعود ويغير. فساق في مقدمة السلسلة الضعيفة اللي هي النسخ الأخيرة ما وقع له من بعض الأخطاء، وأخطاء قد تكون إلى حد ما يعني فيها كثيرة إلى حد ما، لكن بنسبة لعمله قطرة من فيض. فكان يقول: وقد ردني جماعة من الطلاب حينما كنت بمكة لبعض الأحاديث، ممكن بعض الطلبة كانوا في المنطقة الشرقية مرضوا في بعض الأحاديث، وكان يرجع، وهذا يعني مدح له وثناء وليس نقص في حقه وقد. فممكن الإنسان يجد طالب علم قد يستدرك عليه بعض الأشياء وكذا، فلا بد أن احنا لا نعتقد بأن الأئمة معصومين. لو وصلنا لهذه المرحلة نكون كالشيعة، لأن الشيعة يغلقون أعينهم وآذانهم عن أئمتهم، يقول لك ده معصوم. لكن لو اعتقدت العصمة فترى الخطأ هو ده ممكن يخطأ. وأنا لو مثلا اتصورت أن أخونا الأخ علي رجل من أهل القرآن ومن حفظ القرآن، استحالة يخطئ. فلو قرأ خطأ هقول في نفسي ده صواب، ما هو لا يمكن أفكر أرده. هو لما صلى أبا جعفر خلف الأعمش، والأعمش أخطأ، وأبو جعفر كان من معالم بالقراءة، فبعد ذلك انتفت كده الأعمش، وبدأ طبعا أبي جعفر أمير المؤمنين عاوز يستفسر بقى دي قراءة في يعني يستفيد علما، فقال: أنا أخطأت، لما لم تردني؟ فقال: هبتك. وقع في قلبي هيبة بقى، أنا مش معقولة إن فلان دي. كذلك بعض الشباب يتصور إن فلان الفلاني وقد يكون الكلام خطأ يخطئ. أذكر في مرة من المرات كنت أسوق قصة، قصة هذه ذكرها الذهبي في السير، وهذا كان في بعض المساجد ليس في هذه البلد يعني. فقصة ساق قصة أربعة: عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب وأخوه عروة. قال عبد الله: وعروة ومصعب أبناء الزبير، ومعهم عبد الله بن عمر. فبعد ما انتهيت طبعا لما جلسوا في الكعبة قالوا: ادعوا. فكل دعا، جاء دعا عبد الله أي عبد الله بن الزبير بالإمارة بالخلافة، ودعا مصعب بالإمارة، ودعا أخوه عروة بالفقه، ودعا ابن عمر بالجنة. بعد ما خلصت أحد الإخوة بقى متحمس جدا قال: يا شيخ، هذا عبد الله بن عبد الملك المران، وقال الشيخ فلان هذا الكلام. طبعا يعني ماذا تقول له؟ فقلت له: ولكن الذهبي ساق هذا موجود في السير، فربما يكون أخطأ الذهبي، فتراجع الأمر وانظر هل الشيخ كلامه صواب أم كلام الذهبي هو الصواب. وتركته وانصرفت، لأن بعض الشباب يتصور أن ده معصوم. ممكن أنا الآن أقول لكم قصة الآن وغدا أخطئ أنا في هذه القصة. الإنسان العقل والوضع الذي نحن فيه الآن وهذه الحياة والمشاكل والخلافات وهذه الأشياء بتؤثر على قلب الإنسان، فإياك إياك أن تعتقد العصمة في أي إنسان، لابد أن تراجع الأقوال وترده. وأي طالب علم يمن الله عليه بطلبة يراجعونه ويستفيد منه، فالمسألة الفلانية فيها كذا، المسألة الفلانية فيها كذا، فتجد نفسك قد استفدت وأفدت. لكن إن كله يأخذ الكلام كلام مسلم به هذا خطأ. فيقول والله أعلم بقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمه. يقول بسم الله وبعدين في الآخر يقول إيه والله أعلم، أي ذاكرا لله عز وجل ويكل العلم إلى الله تبارك. قال والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها أن يكون في نفس أن يكون في نفس أحد منهم بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأولى في محاضرة أو درس أن يمكث قليلا، لأن له إن كان في نفسي حاجة أو شيء من هذا القبيل من الحاضرين فيستفيد. لكن للأسف كثير من الطلبة أو الشباب عموما يعني بيثقل على صاحب الدرس، مثلا يكون مثلا خطبة الجمعة وبينهج ونازل من على المنبر خلصان ومخه مغلق، ويجيب لك بقى مسائل مواريث ومسائل معرفش مين ومين ومين ومين، وده عنده قصة وده عنده مشكلة وده عنده حكاية، هذا يثقل. فطالما أن هناك فرص للقاء مع من تتسأله في غير هذا الموطن، فالأول أن تنتهز الفرصة التي يكون فيها إيه؟ ذهنه مستريح وقلبه في استرواح إلى آخر. لكن لا مانع من الجلوس وين لمن عنده حاجة إيه؟ ضرورية في هذا. ثم قال في فوائد وآدابا له ولهم، إنه طبعا لو هو يخلص وقوم يجري أو الخطبة ويجري طبعا ممكن يقولون هذا فيه إيه كبر، فهذا قد يؤدي أو يساء به الظن، إلا أن يبين علته في الاستراع بالخروج مشغول بنظر. الأمر الثاني وهو عدم مزاحمتهم، لأن طبعا هم عاوزين يوسعوا له كده والزحام، فبالتالي هيزاحم هؤلاء يبقى هو ماشي بتكتل وهم بتكتل، فهيضطر طبعا يفسحوا له فيزحم بعضهم بعض ويؤدي إلى ضرر يقع بين الناس، فهذا أيضا لابد إيه يتأخر قليلا. أيضا ومنها إن كان في نفس واحد بقي سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك، إنه ممكن هو يركب هم إيه ماشيين، مثلا لو ركب دبة طبعا بيتكلم على زمان، هيبقى ركب دبة مثلا هم حواليه هو ركب هو إيه ماشي، فالأول أن يكون خفض الجناح لهم يسير معهم فترة من الوقت، ثم إذا خفوا وانصرفوا استأذن ثم انطلق وسار. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. فنقول هنا أتم الدرس والله أعلم، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله.